ماذا يشاءهم جهل كيف يصلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك وهذه الدروس الطيبة النافعة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أحييكم وأحيي إخواني هؤلاء الذين حضروا معنا في الاستوديو لهذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم وإياكم بها. وكنا بالأمس تحدثنا عن مقدمات سورة الليل أو ما يسمى عند العلماء بعلوم السورة، البحث عن نزولها، هل هي مكية أو مدنية، عدد آياتها، محور السورة. وكنا ذكرنا أن محور السورة يدور حول الإنفاق والبخل، لأنه ورد عن ابن عباس أنه قال نزلت سورة الليل في الإنفاق أو في البخل والإنفاق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا ظاهر من آياتها وبين في حديثها عن أهمية الإنفاق وأثره في سلوك الإنسان سليك طريق الاستقامة. ثم تحدثنا أيضا عن اسم هذه السورة وقلنا إنها سورة الليل أو يقال والليل إذا يغشى. هذه السورة افتتحت بقول الله عز وجل والليل إذا يغشى، هذا قسم. ونلاحظ أن أكثر السور المكية تفتتح بالقسم، لماذا؟ لأنها تخاطب في الغالب قوما منكرين، والمنكر يحتاج إلى ما يؤكد له الحقيقة التي تتلى عليه، بخلاف المقر والمعترف والمؤمن، فإن المؤمن قد لا يحتاج إلى أن يقسم له ولا إلى شيء من المؤكدات التي يقبل بها الخبر. إذا كنت تحدث إنسانا وهو لا يقر لك بالخبر تقول والله إن كذا وكذا قد وقع. أما إذا كنت تحدث إنسانا وهو مقر لك بكل ما تتحدث به فإنك تخبره مباشرة من دون مؤكد أو مؤكدات. ولذلك نجد أنه في السور المكية تكثر المؤكدات، ومن أهمها القسم الذي هو أسلوب عربي معروف. لكن يختلف القسم في القرآن عن القسم في كلام الناس، من أي جهة؟ من يعرف؟ يختلف القسم في القرآن عما هو عليه في كلام الناس. نعم يا حكمة،
يختلف من حيث المقسم عليه.
أي المقسم به؟
المقسم به.
أي نعم،
الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه.
يا سلام،
والمخلوقات تقسم بالله عز وجل.
نعم، الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولذلك نجده يقسم بالليل وبالنهار وبالفجر وبالليالي العشر وبالبلد، ويقسم بالوالد وما ولد وشاهد ومشهود، ويقسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم الله بشيء إلا لبيان إحدى أمرين، بيان عظمته أو منفعته. وقد اجتمع هذا كما ذكر ذلك الزركشي في البرهان، اجتمع في أول سورة التين عندما قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم بالتين وبالزيتون لبيان منفعتهما، وأقسم بطور سينين والبلد الأمين لبيان عظمتهما وأهميتهما ومكانتهما وما حصل فيهما من الخير والبركة العظيمة. قال والليل، أقسم الله بالليل، هذه الآية العظيمة التي خلقها الله عز وجل لتكون محلا لسكون الخلق ومحلا لهدوء العالم. وهذا الليل يا إخواني آية عظيمة من آيات الله، فالمؤمن يسكن فيه ويتخذه مجالا ومطية للقرب من ربه بمناجاة الله وتلاوة كلامه والانطراح بين يديه ومسألته سبحانه وتعالى والبكاء على الذنوب والاستغفار بالأسحار قال والليل إذا يغشى، يعني إذا يغطي الكون بظلامه. ثم قال والنهار إذا تجلى. هذه المقابلة بين الآيتين أو بين النعمتين العظيمتين الليل والنهار، ليبين أن هناك مقابلة بين نوعين من البشر، كما أسلفنا في سورة الشمس وكما أسلفنا في سورة البلد. هناك الآن قسمة ستأتي إلينا بعد قليل، ولذلك قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أي ظهر وبان واتضح، هذا قسم ثاني. ثم قال وما خلق الذكر والأنثى. ما هذه في اللغة العربية تأتي لمعاني متعددة، لكن في هذا الموطن لها أكثر من معنى. من يعرف؟ إما أن تكون موصولة بالميكروفون اسمعت، إما أن تكون موصولة،
إما تكون موصولة نعم،
أي نعم، فيكون المعنى والذي
والذي خلق الذكر والأنثى،
يعني فيكون قسما بمن؟
بالله جل وعلا،
بالله جل وعلا. وإما أن تكون
وبالذي،
لا عن نفسها موصولة،
وبخلق الذكر والأنثى،
أي تكون مصدرية،
مصدرية نعم.
أي نعم تكون مصدرية، كما قلنا والأرض وما طحاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها، إما أن تكون موصولة أو تكون مصدرية. قال وما خلق، أي وخلق الذكر والأنثى، إما أن يكون قسما بالله أو بفعله وهو الخلق. ومثل هذا الخلاف نحن نقبله ونرى أن الآية تشمله، لأن المشترك عندنا يجوز حمله على معنييه إذا لم يكن بينهما تضاد، يجوز حمله على معنييه إذا لم يكن بينهما تضاد. والاشتراك عندنا قد يكون في الاسم، قد يكون في الفعل، قد يكون في الحرف، وقد يكون حتى في الأدوات مثل هذه الأداة، وهي ما الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة وغيرها من الأدوات التي تستعمل في الكلام. قال وما خلق الذكر والأنثى، أي والله الذي خلق الذكر والأنثى، فهو يقسم بنفسه العلية، أو وخلق الذكر والأنثى. طيب لماذا ذكر الذكر والأنثى؟ لأن هناك تقابل، وسيأتي هذا التقابل بعد قليل بين صنفين قامت عليهما الدنيا، ولأجلهما بعثت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة والنار. ولذلك قال هنا وما خلق الذكر والأنثى. في قراءة يمكن تجدونها في صحيح البخاري في حديث أبي الدرداء عندما جاءه أصحاب عبد الله بن مسعود، قال لهم كيف يقرأ عبد الله بن مسعود سورة الليل؟ فقالوا إنه يقرأها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال والله ما أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كذلك، وإنهم يريدون مني أن أقرأها على غير ذلك. فأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه تلقاها من رسول الله كما تلقاها عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الصفة، وهي والذكر والأنثى. طيب هل هذه القراءة صحيحة مع أنها في صحيح البخاري؟ نقول هي صحيحة من حيث الإسناد، لكنها ليست مقبولة. لماذا؟ لأنها لا توافق رسم المصحف. فهذه القراءة كانت قبل العرضة الأخيرة، وعثمان لم يقر في المصاحف التي كتبت في عهده ووزعها الأمصار إلا ما كان في العرضة الأخيرة، وهذا ما نزعه فيه بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء ونحوهما من الصحابة الذين كانوا أهل علم وقرآن. ولكن الأمر بعد ذلك استقر على ما كتبه عثمان، فعد ما سوى المكتوب في مصاحف عثمان شاذا لا يقبل على أنه قرآن، وإن صح إسناده، وإن صح إسناده. ولذلك اشترط العلماء لقبول القراءة ماذا؟ صحة الإسناد وموافقة رسم المصحف وموافقة العربية ولو بوجه. قال وما خلق الذكر والأنثى، ثم جاء المقسم عليه وهو قوله إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم الذي تعملونه بجد وتقبلون عليه وتأتون إليه وتنفذونه مختلف، لا يمكن أن يكون شيئا واحدا كما يريد بعض الناس أن يقول، يعني إن الناس كل واحد يعمل ما يشاء وفي النهاية الناس كلهم يذهبون إلى لا نهاية أو إلى لا شيء، أو يذهبون والله سبحانه وتعالى يدخلهم جميعا الجنة. فنقول لا، كلا والله، لا يسوي الله الحكيم العليم بين من أحسن ومن أساء، بين من تصدق ومن بخل، بين من آمن وكفر، بين من أقبل ومن تولى، لا يمكن أن يستوي الاثنان. ولذلك قال إن سعيكم لشتى لمختلف، فسعي الناس مختلف. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كل الناس يغدو، يعني كل الناس يخرج في الصباح أي في وقت الغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ما هناك حل ثالث، إما أن تعتق نفسك بعملك، وإما أن توبق نفسك بعملك فتوردها النار وبئس القرار. قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، ثم جاء إلى القسمة فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من أعطى، لاحظوا معي يا إخواني، بدأ بالصنف الأول وهو من أعطى، أعطى المال وأعطى العلم وأعطى من كل ما آتاه الله سبحانه وتعالى من نعمه شكرا لله على ما امتن به، حتى فعله للطاعات كإقامة الصلوات والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للخلق والجهاد في سبيل الله كله داخل في أعطى، لكنها تدل دلالة أولية على العطاء الذي هو بذل المال من أجل الله عز وجل، وتدل على ما سواه تبعا. ولذلك قال فأما من أعطى واتقى. لاحظوا يا إخواني، إذا قرن بين أفعال تؤتى وتعمل وبين التقوى، فإن التقوى تكون تدل على الجانب الآخر وهو ترك المحرمات، فكأنه يقول أعطى واتقى الله سبحانه وتعالى عندما أعطى، فلم يمن ولم يؤذي ولم يرائي ولم يعجب، اتقى الله سبحانه وتعالى في عطائه فوضع عطاءه حيث أمره الله، لم يعطي الخمارين أو يعطي الظالمين أو يعطي الداعين إلى الشرك، بل أعطى من يتقي الله بعطائه إياه. فتقوى الله تقارن الإنسان في كل شيء، في عطائه، في أخذه، في سكوته، في كلامه، في قيامه، في قعوده، في تعليمه، في بذله، في منعه، يتقي الله في كل شيء. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قول صدق بالحسنى ما معناها؟ أسمع منكم يا شباب، ما معنى صدق بالحسنى؟ تفضل يا.
صدق بالآخرة،
أي صدق بالحسنى، يمكن أن يكون المعنى ما ذكر الأخ حكمة بمعنى صدق بالجنة وما يعطيه الله للمؤمنين في الآخرة، هذا قول. قول الآخر للسلف صدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله. القول الثالث صدق بالحسنى أي بالخلف من الله، بالخلف من الله، يعني أن يخلف الله عليه إذا أعطى، فهو يعطي ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه إذا أنفق، وهذا عقيدة عند المؤمن، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وعد ووعده حق وصدق لا يمكن أن يتخلى من أنه إذا أنفق إنسان نفقة أخلفها الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله سبحانه وتعالى قد تكفل بالخلف وتكفل بالنماء والزيادة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إيش؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن صدق بالحسنى أي صدق بالخلف من الله. تلاحظون هذه الأقوال الثلاثة، وهي صدق بلا إله إلا الله، صدق بالجنة وما فيها من النعيم المقيم لمن أعطى واتقى، صدق بالخلف من الله، كلها من باب اختلاف التنوع، لكن أولاها وأحراها، أولاها بالسياق وأقربها إلى مضمون السورة ومحورها، هو القول بأنها صدق بالخلف من الله. وهو يتضمن، لأن الذي يصدق بالخلف من الله لا شك أنه من أهل التوحيد، ولا شك أنه ممن يصدق بالجنة والآخرة. ما أحد يمكن يصدق بالخلف من الله ولا يؤمن بالجنة، ولا يؤمن بأن وراء الخلف من الله في الدنيا خلف من الله في الآخرة أعظم من خلف الدنيا وهو جزاء الآخرة. قال وصدق بالحسنى، ما جزاؤه يا ربنا؟ قال فسنيسره لليسرى. لاحظوا الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى، هذا وعد كريم من الله، أن الله ييسرك لليسرى، ييسرك فتصبح حياتك سهلة وطيبة، ييسرك فتصبح طيب النفس قنوعا راضيا بما عندك، لا تلهث لهاث أهل الدنيا الذين لا يشبعون منها. مثل الواحد منهم كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يسره لليسرى بأن تقضى حاجاته، يسره لليسرى بأن لا تتعسر أموره كلما ولج بابا أو دخل دربا أو أراد أمرا تيسرت أموره، وعد من الله. ولذلك نجد المنفق ما يمكن كما يقولون أن يقع، وإذا وقع وجد متكئا، صانع المعروف يقولون لا يقع، وإذا وقع وجد متكئا. لماذا؟ لأن الله ييسره لليسرى. ومن أمثلة ذلك مثلا في الواقع أن تجد هذا الإنسان المنفق إذا ضاقت عليه الأمور وتكالبت مثلا عليه الديون فرج الله عنه من وجه لا يتوقعه ولا يتصوره. وكم رأينا لهذه الصدقة من ثمرة عظيمة عاجلة لا تقع في حسبان امرئ أبدا. سأذكر لكم قصة مختصرة. هذا رجل كان يمر في أحد الشوارع أو في إحدى الأزقة في إحدى المدن، فوجد رجلين يختلفان قد ارتفعت أصواتهما، فدعاه الفضول إلى أن ينظر ماذا عندهما، فسألهما، فقال أحدهما هذا الرجل يسكن في بيتي ولم يؤدي الإيجار وأنا أقول له أخرج من البيت. فقال الثاني لماذا لا تعطيه الإيجار؟ قال والله إني أقول له خذ ما تيسر للإيجار وأنظرني في الباقي فإني والله لا أملكه. فقال كم عندك من الإيجار؟ قال 1800 ريال. قال وكم الباقي؟ قال 1200. فقال هذا الرجل علي 1200. ثم ذهب وأحضرها وسلمها لصاحب البيت، وبهذا اكتمل الإيجار 3000 ريال. قال فذهبت إلى بيتي ونمت تلك الليلة، ولما أصبحت وصليت الفجر ورجعت إلى البيت وأردت أن أشرب قهوة الصباح، قبل أن أشرب الفنجان الأول طرق الباب، فخرجت لأنظر ماذا عند الباب، فإذا واحد من أصحابي من أصحاب المكاتب العقارية قال لي يا فلان اركب اركب عندنا بيعة وأريدك تكثرني حتى نسوق البيعة بين البائع والمشتري. قلت أركب، فركبت يقول معه، فنزل إلى البائع وطرق عليه الباب وقال ها أنت جازم على البيع؟ قال نعم ولكن بمليون لا تزيد ولا تنقص خارج السعي. فجاء إلى السيارة وركب وقال بالشركة، البائع رضي بالبيع. ثم ذهب إلى المشتري فنزل وطرق عليه الباب قال ترى صاحبنا قد أقر أو يريد البيع بمليون، أنت موافق؟ قال نعم. وصاحبنا الذي أنفق البارح النفقة لم ينزل من بيته، لم ينزل من السيارة، فرجع وقال قد أقر بأنه يريد الشراء، قد تواعدوا الساعة 9 في المحكمة ولا داعي لحضورك، ولكن هذا حظك من السعي، سعي المليون 2.5% يعني 25,000 ريال، لك نصفها ولي نصفها. فأعطاه 12,500 ريال. انظروا يا إخواني، في الليل أخرج 1,200 وفي الصباح وصل إليه من فضل الله ورحمته 12,500 ريال. والأمثلة والقصص في هذا الباب كثيرة جدا، وفي كل يوم نسمع الكثير ونرى حتى في أنفسنا نحن مما يمن الله سبحانه وتعالى به علينا. عندما يخرج الإنسان شيئا من المال العوض من الله سبحانه وتعالى والخلف قريب وعاجل، وكم وقع الإنسان في كربة وشدة فإذا بالله سبحانه وتعالى يفرجها له وييسرها له من حيث لا يتوقع ولا يحتسب. قال فسنيسره لليسرى. ثم جاء إلى الصنف الثاني، يعني عندنا صنفين في القسم، ليل ونهار وذكر وأنثى. قال وأما من بخل واستغنى. بخل أي أمسك، البخل هو إمساك المال وعدم صرفه في وجوهه المشروع. فكل من أمسك عن أمر مشروع من نفقة أو صدقة أو زكاة واجبة أو مستحب أو مستحبة فإنه يدخل في دائرة البخل. طبعا من قصر في المستحب لا يسمى بخيلا إذا كان مؤديا للواجب، لكن لو قصر في الواجب والمستحب سمي بخيلا. قال وأما من بخل واستغنى. إيش معنى استغنى؟ يعني استغنى بما عنده من المال عن كل أحد. قال أنا عندي فلوسي وأكل منها وأشرب، ما علي من أحد ولا أريد من أحد شيئا، ورأى أن المال هو عدته، ورأى أن المال هو عدته وأنه هو متكأه في الحياة، لا يعتمد على الله ولا على أحد من عباد الله، المال هو المتصرف، هو الإله. استغنى بهذا المال عن كل شيء واتكأ عليه. قال وكذب بالحسنى. قال أبدا، يطلع منك فلوس ما ترجع، ليس من العقل أن أكسب مالا ثم أضعها بيد هؤلاء الفقراء والمساكين، تذهب علي بعدما تعبت عليها وجلبتها بالحيل وبالكد، لا يمكن. فهو يكذب بالحسنى، يكذب بالخلف من الله، يرى أن المال الذي يخرج لا عوض له بخلاف المؤمن. قال وكذب بالحسنى. وهذا الخلاف في هذه الآية كالخلاف في الآية السابقة، قيل كذب بلا إله إلا الله، وقيل كذب بالجنة والدار الآخرة، وقيل كذب بالحسنى أي كذب بالخلف من الله. ولا مانع من اجتماع هذه الأقوال، لكن أليقها بالسياق هو قوله كذب بالحسنى أي بالخلف من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إيش جزاؤه؟ ماذا يا إخواني؟ فسنيسره للعسرى. لاحظ، الله جزاء لهذا المكذب البخيل ييسره للعسرى، يدله على طريق الشر. انظروا إلى هؤلاء البخلاء، وفي مجتمعات المسلمين منهم مع الأسف كثير، عندما يبخل عن الوجوه المشروعة أين يذهب بماله؟ ليلة من الليالي تجده ينفق على عرس من عرسه أو عرس أولاده 2,000,000 أو 3,000,000. كان بإمكانه أن يجعلها عدة له إلى الجنة، كان بإمكانه أن يغني بها 100 بيت من بيوت المسلمين، كان بإمكانه أن يزوج بها 1,000 من أبناء المسلمين. ذهب وصرفها على أطعمة وعلى موسيقى وعلى قصر أفراح، فذهب عليه مليون أو مليونين في ليلة واحدة. بل إنك تجد منهم عجائب مما ييسرون له من طريق الشر. تجد الواحد منهم يعمل أعمال مضحكة، يزوج قطة على قطة بمئة ألف. وحصل هذا عندنا، نعم، رجل من الأثرياء الذين لا يعرفون في الخير مع الأسف، وجد قطا مع قطة، قطة قد اشتراها بثمن باهظ، فلما رأى هذا القط أراد أن يزوجهم، فزوج القط وهو الله لا يعلم عن هذه القطة ولا يعلم عن هذه القصة شيئا، وكلف حفل العرس 100,000 ريال. تصوروا يا إخواني، من أين هذا؟ هذه عقوبة من الله، فسنيسره العسر. كم رأينا وسمعنا من التجار من يقال له أنفق في هذا المسجد فيتبرع بألف أو ألفين، ثم يقال أنفق على هذه اللعبة أو على هذا النادي أو على هذه الحفلة فيخرج مليونا ومليونين بسخاء نفس، فسنيسره للعسرة. وهذا الرجل تجد أن أموره تتعسر، تضيق نفسه، دائما يشعر بالكآبة، ودائما يحاول أن يوسع كما يقال صدره، فهو يذهب إلى كل ألوان له من أجل أن يفرج عن نفسه فلا يستطيع. ما السبب؟ لأنه لم يفرج عن النفوس الضعيفة، لم يبذل ذلك المال الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به في وجوهه المشروعة، فابتلاه الله بأن عسر أموره، ضيق نفسه، جعله متكبر الخاطر، خبيث النفس. هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وإلا كيف تفسر إنسان عنده متاع الدنيا يستطيع أن يفعل ما يشاء ومع ذلك يقول أنا ضائق من بيتي، ضائق من بلدي، ضائق من عملي، ضائق من أولادي، ضائق من كل شيء، أريد شيء ينفس عني. ما سر ذلك؟ سر ذلك هذه الآية، فتأملوها يا عباد الله. فسنيسره للعسرة، كما تيسر على عباد الله وتنفق في سبيل الله، يوسع الله صدرك وييسر أمرك ويقنعك بما آتاك ويفتح لك أبواب الخير، فأنت تدخل من باب إلى باب أجمل منه أجل. أما ذاك يخرج من باب شر إلى باب أشر منه وأعظم. قال فسنيسره للعسرة، إلى أن يصل إلى العسرة العظيمة وهي النار وبئس القرار. ثم قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. لاحظوا عندي هنا ما، دعونا نلاحظها يا شباب، ما هذه؟ ما تأتي لمعان كثيرة، تكون نافية وتكون موصولة وتكون استفهامية وتكون شرطية وتكون يعني مشتركة. هذه ما لها دلالات مختلفة. في هذه الآية سنلاحظ هذه الدلالات. قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. ما يمكن أن تكون هنا استفهامية، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا تردى في نار جهنم، ماذا يغني عنه هذا المال إذا كب على وجهه في النار، أي شيء. فما هنا إيش؟ استفهامية. ويمكن أن تكون ما نافية، بمعنى لا يغني عنه ماله إذا تردى. وقد مر بنا مثل هذه الماء في قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. إيش؟ وما عليك ألا يزكى. ما هناك تأتي بهذين المعنيين، ما عليك ألا يزكى يعني أي شيء عليك إذا لم يتزكى، فصارت استفهامية، أو تكون نافية وما عليك ألا يزكى أي ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا الذي أنت تدعو. طيب قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، لا يغني عنه ماله شيئا، سواء قلنا تردى أي تردى في نار جهنم وهذا هو الأظهر، أو قلنا تردى بمعنى هلك فالأمر سيان، هل إذا حضره الموت وجاءه ملك الموت يغني عنه ماله شيئا؟ لا يغني عنه شيئا. ننتقل بعد ذلك إلى المقطع الذي يليه. قال الله عز وجل: إن علينا للهدى. إن علينا للهدى، أي إن علينا أن نبين لكم الهدى وندلكم على طريق الخير حتى تسلكوه، ونبينه البيان الشافي الكافي، كما قال الله عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. وإما أن تكون بمعنى إن علينا للهدى، أي إن سبيل الهدى موصل إلينا، كما قال الله في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فسبيل الهدى وسلوك الطريق الصحيح موصل إلينا ولا بد. قال الله عز وجل: وإن لنا للآخرة والأولى، بيّن أن الهدى عليه، وبيّن أيضا أن الآخرة والأولى له، فهو مالكهما وبيده أمرهما. فمن تقصدون يا عباد الله؟ وإلى من تتوجهون؟ لن تجدوا أحدا غير الله، فاقصدوه وعظموه، واعلموا أن كل شيء بأيديكم هو منه وحده وليس من أحد غيره. قال: فأنذرتكم نارا تلظى، أي حذرتكم نارا تلظى، إذا لم تعطوا وتتقوا وتصدقوا بالحسنى، إذا بخلتم واستغنيتم وكذبتم بالحسنى، فإني أحذركم من نار تلظى. ومعنى تلظى أي تتلهب وتشتعل بشدة. وقوله تلظى أصلها تتلظى، أي تتلهب، لكن حذفت التاء الأولى تخفيفا، كما قال في سورة عبسة: فأنت له تصدى، أي تتصدى. هذا الحذف يكون للتخفيف. وقوله فأنذرتكم نارا، هذا التنكير كما يقول العلماء للتعظيم، نارا وأي نار، إنها نار عظيمة. قال: لا يصلاها، أي لا يدخلها ويقاسي حرها ويشوى بها ويصلى بها إلا الأشقى، الذي بلغ الغاية في الشقاء، فكذب وتولى واستغنى وبخل ولم يصدق بالخلف من الله سبحانه وتعالى. الذي كذب وتولى، كذب للعقائد والأخبار، وتولى أعرض عن الإيمان والطاعة، جمع هذين الأمرين، فهذا هو الذي يصلى بالنار التي تتلظى. ثم بيّن من يتجنب النار، قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى. الأتقى هو الذي يجنب هذه النار، بمعنى أن يكون في جانب وهي في جانب، بعيدا عنها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من تفسير هذه الآية، قال: اتقوا النار إيش؟ ولو بشق تمرة. وقال: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. قال: وسيجنبها الأتقى، الذي اتقى الله حق التقوى، فأعطى واتقى وصدق بالحسنى، الذي يؤتي ماله يتزكى. المفسرون يذكرون أن هذا نزل في حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا ذكره عامة المفسرين حتى حكاه بعضهم إجماعا، وقالوا إنها نزلت في أبي بكر عندما كان يعتق الصحابة الأرقاء من أسيادهم المشركين الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، يفتديهم بذلك ثم يحررهم بوجه الله. ولا شك أنه في الظاهر أن مال أبي بكر بهذه الطريقة يضيع، هكذا ينظر إليه من لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولكنه كان يفعل ذلك لوجه الله، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا. وكان أبوه يقول له: يا بني، إن اعتقت أحدا فأعتق الجلد القوي صاحب المال حتى ينفعك، ولا تنظر أو تذهب إلى الضعيف الفقير يعني تعتقه لأنه لا ينفعك ولا يغني عنك شيئا. فيقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إني أريد ما أريد، يعني يريد وجه الله ولا يريد لا جزاء ولا شكور ولا شيئا من حطام هذه الدنيا العاجلة. فجمع الله عز وجل له بين عز الدنيا وعز الآخرة، فهو خير أمم الأرض كلها بعد الأنبياء، خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء هو هذا الرجل أبو بكر الصديق. فإن قلت هذه الآيات ألفاظها لا تخص أبا بكر، قلنا نعم هي نزلت في أبي بكر كما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى وحكاه بعضهم إجماعا، لكن ألفاظها عامة، وعليه فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ما تختلف عندنا اللفظ والسبب، أخذنا بعموم اللفظ. فنقول كل من سلك سبيل أو يعني أخذ بألفاظ هذه الآية فإنه داخل في معناها. قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يطلب تزكية نفسه وطهارتها، يطلب ما عند الله، لا يريد بذلك سمعة ولا جاه ولا منزلة ولا عرضا من أعراض الدنيا، ولا يريد بذلك إلا أن يطهر نفسه. وقد لفت السعدي أنظارنا إلى شيء عجيب، قال: وعليه فمن تصدق بصدقة وعليه دين واجب يجب قضاؤه فإنه لا يدخل في هذه الآية. لماذا؟ قال: لأنه ما تزكى بإيتائه المال وصدقته به، كيف تتصدق بصدقة وعندك دين واجب عليك يجب أن تؤديه، حال في ذمتك واجب أداؤه، وأداء الواجب مقدم على التطوع بالصدقة، فلماذا تفعل ذلك؟ هنا يفقد الإنسان هذا المعنى الجميل في هذه الآية، وهو قوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، يطلب زكاة نفسه. أنت لا تطلب زكاة نفسك بأداء مستحب وترك واجب، كيف يكون هذا؟ إنما تطلب زكاة نفسك إذا أديت الواجب ثم زدت عليه بأن أديت المستحب. ولذلك نحن نحذر إخواننا تحذيرا بالغا من أن يقوم الإنسان بالصدقة بالمال وبالإنفاق في وجوه البر وعليه ديون مستحقة للناس، أو عليه نفقات واجبة، نفقة لأولاده، لزوجته، لوالديه، قد أهملها وتركها وهو يتصدق. كم جاءني من أناس مع كل أسف يريد يتصدق في بناء مسجد أو في حفر بئر أو في كفالة داعية أو في كفالة يتيم، وفي الوقت ذاته تجده مقصر في حق أهله أو في قضاء دينه أو في أداء واجب قد وجب عليه. مثل هذه الصدقة ليست محبوبة عند الله، بل الذي ينبغي للإنسان لو أنه تصدق بالفعل، يعني قال: سأتصدق بهذه المئة ريال وعليه دين، له في هذه الحالة أن يتراجع عن الصدقة ويسدد بها الدين، لأن قضاء الدين مقدم على الصدقة. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هذا الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ليس لأحد عنده من نعمة يجزيه بها، يعني ليس لأحد فضل عليه حتى يكافئه بأن يعطيه شيئا من المال، وإنما هو صاحب الفضل ولا يأخذ من الناس شيئا، فهو يستغني عن الناس ويغنيهم، لا يأخذ لا يمد يده إليهم ويعطيهم، هذا هو الفخر وهذا هو الفضل. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لم يتصدق على أحد لأنه في يوم من الأيام وقف معه، لأنه في يوم من الأيام أكرمه، لأنه في يوم من الأيام أطعمه أو أعطاه أو أقرضه. قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يحمله على ما يحمله من الصدقة والإنفاق إلا طلب رضا وجه الله، طلب وجه الله عز وجل ومرضاته. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الذي له العلو في ذاته وفي أسمائه وصفاته، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. قال: ولا سوف يرضى، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بأنه لا بد أن يرضي هذا العبد، يرضيه سواء في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة، ولا سوف يرضى. واللام هنا كما يقول العلماء موطئة للقسم، أي والله لسوف يرضى. ولما جاء هنا القسم على رضا أحد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، جاء القسم في سورة الضحى على رضا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، إيش؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذا كان أبو بكر قيل له ولسوف يرضى، أحق بها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمع الله له فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ننتقل بعد ذلك إلى سورة الضحى. تفضل، بس أخشى من الوقت.
أقول أحسن الله إليك، بالنسبة لصاحب الدين إذا كان دينه يطول لسنين فهل يبقى كل هذه المدة لا يتصدق ولا بالقليل؟
نعم، لا، الواجب مقدم على الصدقة.
طب
وهذا ما يقع مع الأسف فيه كثير من الناس، يظن أنه بالصدقة يتقرب إلى الله. لا، أهم شيء تتقرب به أداء الواجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل متى؟ بعد الفرائض والواجبات. لكن أحيانا يكون الدين كبير والصدقة نزل يسير لا تكاد تذكر، لقمة أو خبزة أو ريال أو شيء من هذا القبيل الذي لا يؤثر في الدين، فهذا يتسامح فيه. لكن الأجدر بالإنسان متى كان عليه شيء واجب أن يبادر إلى أداء ذلك الواجب ولا يتأخر فيه، لأنها تتعلق بها حقوق الآخرين. هنا قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى. أولا، هذه السورة تسمى سورة الضحى أو والضحى. أين نزلت؟ هي مكية بلا شك، وسبب نزولها يدل على ذلك. وأما عدد آياتها فكما تشاهدون أحد أو إحدى عشرة آية. وأما محورها فهي ذكر نعم الله سبحانه وتعالى على رسوله، ولكن هي في النعم الظاهرة المحسوسة البينة، وليست في النعم المعنوية كما في سورة الشرح. فسورة الشرح في النعم المعنوية، وسورة الضحى في النعم الظاهرة المادية. قال: وأما مناسبتها فقد ظهر لنا مناسبتها بسورة الليل. فسورة الليل في ذكر فضيلة من أعطى واتقى، وعلى رأس هؤلاء الذين أعطوا واتقوا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهذه في ذكر من علمه ذلك السبيل ودله على هذا الطريق، خير البرية وأزكى البشرية، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة يذكر العلماء لها سبب نزول، وهي أن الوحي تلبث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا، فجاءته امرأة يقال إنها أم جميل وهي زوج أبي لهب، جاءت إليه وقالت: إني أرى شيطانك قد قلاك، تعني بذلك جبريل لم ينزل عليه ليلتين أو ثلاثة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة محبته لربه ومحبته لجبريل ومحبته لهذا الوحي أن ينزل عليه ويؤانسه، أضرت به هذه الكلمة، تأثر لها: ربي يقلاني، يبغضني، جبريل لا يأتيني، الوحي لا ينزل علي. تعرفون الحبيب لا يريد أن يكدر بينه وبين من يحب بأي شيء. فأنزل الله عز وجل عليه مطمنا: اطمئن يا محمد، فأنت بالمحل الأعلى من ربك، وأنت بالمكان الرضي، فلا يقع في قلبك شيء من الخوف أن يكون هناك انقطاع بينك وبين الله. ولذلك نزلت بقوله: والضحى والليل إذا سجى، إيش؟ ما ودعك ربك، أي ما تركك ربك، وما قلى، أي ما قلاك ولا أبغضك. ولاحظوا عندما جاء إلى قلى لم يقل وما قلاك، لماذا؟ لأن اللفظ قد يكون شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما قلى، ليبين أنه لا يمكن أن يخاطب عليه الصلاة والسلام بقوله وما قلاك، قال ما ودعك ربك وما قلى. طيب، أقسم الله بأمرين، قال والضحى، يراد بالضحى أول النهار وهو الضحى المعروف، وقال بعضهم يراد بالضحى النهار كله، ولا شك أنها على الأول أدل، لكنها من لازمها الثاني وهو النهار كله. والليل إذا سجى، أي إذا سكن أو أقبل بظلامه، وقد ورد عن ابن عباس أنه فسرها بقوله والليل إذا سجى أي ذهب، وهو تفسير غريب، بل الأقرب أن يكون بمعنى سجى بمعنى أقبل بظلامه وغطى الكون بالظلام وسكن، يقال ليل ساجن أي ساكن. قال ما ودعك ربك، ولاحظ هنا أضاف الرب إليه، وهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الربوبية قد تكون ربوبية عامة رب الناس، وقد تكون ربوبية خاصة مثل قوله ما ودعك ربك الذي يربيك ويختصك وينعم عليك، وما قال أي وما أبغض. وللآخرة، هذا قسم ثاني، والله للآخرة خير لك يا محمد من الأولى، فكل ما أعطيته في الأولى من النبوة، من الفتح، من الانتصار، من التمكن من الأعداء، من البسطة في الملك والرزق، كل ذلك ما سيكون لك في الآخرة خير لك مما في الدنيا. وقد ورد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له في الجنة 1000 ألف قصر، أي مليون، في كل واحد منها ما تحتاجه من الخدم والحشم وغير ذلك. قال ولسوف، قسم رابع، هنا قسم وهنا قسم وهنا قسم، وللآخرة وهنا قسم، كل هذه لتسكين هذا القلب المحب الواله الذي لا يريد أن يكدر محبته بشيء. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك عطاء واسعا في الدنيا وفي الآخرة، أما عطاؤه في الدنيا فقد أنعم الله عليه بانتشار دينه وانتصار جنده وتمكنه من أعدائه ويعني حصول الخير العظيم بسببه، فقد رأى هو بنفسه عليه الصلاة والسلام كيف أن الله فتح له الفتوح وأذل له الجبابرة. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذه الآية يقول بعض العلماء إنها من أرجى آيات القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده ربه أن يعطيه عطاء فيرضى. ومن أعظم الأشياء التي كانت تهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشغل باله نجاة أمته، ولذلك كان يسلم يقول أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة، قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة، قال أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهتم جدا بنجاتنا، مهتم جدا بأن ندخل معه الجنة وأن نشرب من حوضه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، نسأل الله الكريم من فضله. قال مذكرا إياه، يعني كيف تتوقع أن يقلاك ربك وأن يدعك وأن يهجرك ويبغضك، كيف تتوقع ذلك وهو قبل ذلك قد سبقت له منك، قد سبقت له عليك نعم، وهذه النعم بدأت معك من بدايتك من أول نشأتك. قال ألم يجدك يتيما فآوى، هذا يقول العلماء استفهام تقريري، ألم يجدك يتيما، قد فقدت ليس أباك وحده بل أباك وأمك ثم تبعهما جدك، قال ألم يجدك يتيما فآوى، أي آواك، ووجدك ضالا. كلمة ضالا اختلف الناس فيها، قيل ضالا أي تائها في شعاب مكة، والصحيح أن الضلال بمعنى عدم العلم بهذا الخير وهذا الوحي وهذه النبوة، يأتي في القرآن بهذا المعنى كما قال الله عز وجل في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالضلال جاء لهذا المعنى، أي غير عالم بهذا الوحي ولا عارف به، فعرفك الله إياه. فهدى أي فهداك، ووجدك عائلا أي فقيرا ذا عيال، كان عليه وسلم عنده عيال وكان فقيرا معدما، فأغنى أي أغناك ووسع عليك. ثم لما بيّن له هذه النعم كيف أن الله أحاطه بها، بيّن له كيف يشكرها، شكرها كالتالي: فأما اليتيم يا محمد فلا تقهر، لا تقهره بأن تأخذ ما معه، بل أكرمه وأعنه ويسر عليه واكفله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل الجنة كافل اليتيم في الجنة كهاتين. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل من هو؟ إما أن يكون السائل الفقير الذي يسأل، وهذه تقابل ووجدك عائلا فأغنى، وإما أن تكون السائل المستفتي طالب العلم، فتكون مقابل قوله ووجدك ضالا فهدى. فصارت هذه الآية في مقابل آيتين ذكرت فيهما نعمتان، وهذه الآية فأما اليتيم في مقابل قوله ألم يجدك يتيما فأوى. ثم ختم السورة بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. معنى الآية: وأما بنعم ربك فحدث. نعم الله التي أنعم بها عليك، ونعمة اسم جنس وقد أضيف، وهذه صيغة من صيغ العموم، أي نعم ربك فحدث. كلمة حدث تدل على أنك تحدث بها نفسك وتحدث بها غيرك، فتقول: أنا أنعم الله عليك، كيفك يا فلان؟ الحمد لله أنا في خير وعافية. لكن ما تقول: أنا زفت، أنا مسكين، أنا محطم، أنا إلى آخره، بل تحدث بنعم الله عليك. لكن هل تحدث بها الحاسد والحاقد؟ لا، لا تحدث بها إلا من تعلم أنه يعني يضمر لك الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلى لقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.